الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب اللقطة وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وتوقفنا في الحديث عند هذه الجملة: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وعرفنا أنها تؤدى بمجرد الوصف من غير بينة زائدة على ذلك. قال: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وسبقا أخذنا جملة من الأحكام المتعلقة بذلك. وهنا مسألة من المسائل، وهي إذا وجد اللقطة في طريق بين مدينتين أو بين قريتين، أين يقوم بتعريفها؟ إذا وجد لقطة بين طريقين، نعم، في طريق بين مدينتين أو بين قريتين، فإن يكون التعريف يكون في البلدين. وبهذا أفتى علماء المالكية، فذهبوا إلى أن اللقطة تعرف في المدينتين وفي البلدين، فإذا أخذها فعليه أن يعرفها في المدينتين أو في القريتين، ولا يشترط أن يعرفها بنفسه، يمكن أن يوكل شخصا في بلد وهو في البلد الآخر. فعلى كل تعرف في المدينتين وفي القريتين. قال: وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الإبل، والضوال تطلق على ما فقد من الحيوان، وأما اللقطة فتكون في غير الحيوان، فاللقطة المال المفقود من غير الحيوان، وما كان من الحيوان فهو الضالة والضوال. قال: وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ ضالة الإبل، قال: ما لك ولها، دعها، ثم علل ذلك فقال: فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، فمعها حذاؤها ومعها سقاؤها، فإنها تخزن الماء، وحذاؤها قدمها، وسقاؤها أي أنها تخزن الماء في جوفها، فلا يخشى عليها، فمع حذاؤها تنتقل من موضع إلى موضع، وتأكل الشجر، وتخزن الماء في جوفها إلى فترة طويلة، فما لك ولها. إذا ضالت الإبل لا تلتقط، لا تؤخذ، وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإنه استحب أخذها. وما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح كما يدل عليه هذا الحديث. وسألوا عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، فإن معها حذاءها وسقاءها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، تترك في أرض الله عز وجل، وصاحبها سوف يبحث عنها في الوديان إلى أن يتوصل إلى موضعها، فتترك ولا تؤخذ. وهذا هو الأصل، إلا إذا خشي عليها، فإذا خشي عليها فتؤخذ كأن تكون في أرض كثيرة السباع، وأعني بالسباع كبار السباع كالأسد، فإنها لا تمتنع من كبار السباع، وإن كانت تمتنع من صغار السباع. فإذا كانت في أرض كثيرة السباع فأخذها هو الذي ينبغي، فإنه من الحفاظ عليها ومن الحفاظ على مال المسلم. وهكذا إذا خشي عليها من مفسدة أخرى، كأن تكون بجوار بلدة وأصحاب تلك البلدة علموا بعدم اتقائهم لأموال المسلمين، يقطعون الطريق ويأخذون أموال الناس، فأخذها هو الذي ينبغي لما فيه من الحفاظ عليها والحفاظ على مال المسلم. فإذا لم يخشى عليها مفسدة من المفاسد فالأصل أنها تترك، لقول عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى يجدها ربها. فإذا تركت من أجل هذا الأمر فتركها هو المأمور به، لكن إن غلب على الظن أن ربها لن يجدها، إذا كانت في أرض كثيرة السباع كما عرفنا، أو قريب من بلدة فيها قطاع الطرق وفيها أناس لا يتحاشون عن أموال المسلمين، فالمعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام منتفي في هاتين الصورتين، فإنه قال: حتى يجدها ربها. وفي هاتين الصورتين يخشى ألا يجدها ربها. قال: وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. والمراد بضالة الإبل كبار الإبل، وأما صغار الإبل فشأنها كشأن الشاة، خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فصغار الإبل يخشى عليها من صغار السباع ومن كبار السباع، شأنه كشأن الشاة. إذا المراد بضالة الإبل الإبل الكبار الممتنعة، فأما الفصلان الصغار فشأنه كشأن الشاة. وألحق العلماء بالإبل ما كان ممتنعا عن صغار السباع، إما لقوته وإما لعدوه وإما لطيرانه، فقالوا لا تلتقط. أو هذه الحيوانات لا تلتقط، وهي شبيهة بالإبل لأن ممتنعة. فالحيوان الممتنع الذي لا يخشى عليه من صغار السباع، إما لقوته كالبقر، وإما لعدوه لسرعته في العدو كالظباء، فإن تمتنع من صغار السباع بسرعة عدوها، أو لطيرانه كأنواع الطير، فإن تمتنع من صغار السباع بطيرانها. فهذه الحيوانات ملحقة بالإبل عند أهل العلم فتترك حتى يجدها ربها. واختلف العلماء في الحمر، يعني الحمر الأهلية، هل تلحق بالإبل أو تلحق بالشاة؟ فمنهم من ألحقها بالإبل، وإذا ما ألحقت بالإبل فإنها لا تؤخذ، ومنهم من ألحقها بالشاة أي في مشروعية أخذها. والأظهر أنها ملحقة بالشاة، فإن الحمر لا تمتنع من صغار السباع، فلا تمتنع من الذئب ونحو ذلك من صغار السباع. وأيضا لا تصبر على الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الإبل: فإن معها حذاءها وسقاءها، فعندها الصبر على الماء الإبل. أما الحمار فلا يصبر على الماء، بل تضرب فيه، تضرب له الأمثال أو به الأمثال في عدم الصبر، حتى يقال بقى من مدته ظمأ حمار، بقى من مدته ظمأ حمار، لأن الحمار لا يصبر على الماء. إذن الحمار ملحق بالشاة. وأما الخيل وهكذا البغال فإنها ملحقة بالإبل. فعلى كل ما كان ممتنعا عن صغار السباع، إما بقوة جسده أو بعدوه أو بطيرانه، فلا يؤخذ، وهذه الحيوانات ملحقة بالإبل عند أهل العلم. وما لم يكن كذلك فإنه ملحق بالشاة إذا لم يكن ممتنعا من صغار السباع. وكما عرفنا صغار السباع مثل الذئب ونحو الذئب، وكبار السباع كالأسد وما شابهه. قال: وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها. وإذا أخذها من غير مصلحة شرعية، والمصلحة الشرعية أن يخاف عليها من الهلاك أو من الأخذ، من أخذ قطاع الطرق وأنواع المنتهبين، فإن أخذ لغير حجة شرعية فالواجب عليه أن يتركها بعد أن أخذها وأن يردها إلى موضعها. وهل يضمن بعد ردها مع النزاع بين العلماء؟ فهناك من أهل العلم ذهب إلى أنه يضمن إذا أخذها، إذا أخذها ثم ردها إلى موضعها فما زالت في ضمانه، فإن هلكت أو سرقت فهي في ضمانه، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضمنها إذا ردها إلى موضعها، كما هو مذهب الإمام مالك، وهذا هو الصحيح أنه لا يضمن. وذلك أنه جاء في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ثابت بن الضحاك أن يردها إلى موضعها حين أخذ ضالة الإبل، أمره أن يردها إلى موضعها، ولم يحكم عليه بالضمان. جاء هذا في الموطأ بإسناد صحيح، فالأظهر أنه لا يضمن، وهذا الواجب عليه إذا أخذها أن يردها إلى موضعها، وليس عليه في ذلك ضمان. وهكذا مما يلحق بضالة الإبل الأشياء الكبيرة من غير الحيوان، الأشياء الكبيرة من غير الحيوان مثل أحجار الطواحين وهي الرحى، وهكذا الآنية الكبيرة، وهكذا خزانات المياه التي يوضع فيها الماء وتنقل من موضع إلى موضع، الخزانات المعروفة ما هي المبنية، وهكذا السوانات الغاز وغير ذلك من أشياء الكبيرة. ما ليس الكلام في من يأخذها، بل أخذها فهي في نعم لا يجوز له أن يأخذها، كما أنه لا يجوز له أن يأخذ الإبل، لا يجوز له أن يأخذ هذه الأشياء. فهذه الأشياء الكبيرة تركها في موضعها أصلح، فإن صاحبها يرجع إليها، وليست بأشياء خفية بحيث أنه أن نظره يضل عنها. ها؟ ما هو اللصوص؟ ما يعتبر السرقة؟ أي شخص أي من هذا سأل لقطته بهذا المعنى، إن لم تأخذ اللقطة أخذها غيرك، لكن هل يجب عليك أن تأخذها؟ ما يجب عليك أن تأخذها. على كل، فهذه الأشياء تركها أصلح في موضعها، لأن صاحبها يرجع إلى الموضع الذي فقد فيه ذلك الشيء، وليس بالشيء الخفي حتى يضل عنه النظر، بعكس الشيء الصغير ربما لا يقع عليه نظر صاحبها، أما الأشياء الكبيرة فإنها تبقى في موضعها، وإذا رجع صاحبها وجدها. قال بعض العلماء بل هي أولى بالترك من الإبل، وذلك أن لا تحتاج إلى غذاء ولا تحتاج إلى شراب، ولا يخشى عليها من السباع، نعم لا يخشى عليها من السباع، لا من كبار السباع ولا من صغار السباع، ولا تحتاج إلى غذاء ولا تحتاج إلى شراب، فتركها أولى من ترك الإبل. فهذه الأشياء الكبيرة ملحقة كما عرفنا بالإبل بقياس الأولى، فإنها أولى بالحكم من الإبل فتترك في مواضعها. الأشياء الكبيرة كما عرفنا هي ملحقة بالإبل، والأشياء الصغيرة التي لا تمتنع من صغار السباع ملحقة بالشاة. فعلى كل، هذه الأشياء الكبيرة كما عرفنا تترك في موضعها حتى يجدها ربها، ولا تلتقط، وإنما تلتقط الأشياء الصغيرة الخفية التي يضل عنها النظر، فتلتقط وتعرف. وأما الأشياء الكبيرة فتترك في موضعها حتى يجدها ربها. قال: وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى كتاب تطهير الاعتقاد.